أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا ولا يزال في الوضع، وقلنا إن الوضع تارة يطلق ويراد منه المعنى المقولي، وهذا ما ذكرناه في الدرس السابق، وذكرنا أن له ثلاثة معان: المقولة التامة أو جزء المقولة الأول أو جزء المقولة الثاني. أما النوع الثاني أو المعنى الثاني وهو الوضع بالمعنى غير المقولي، الوضع بالمعنى غير المقولي الذي هو ليس المقولة، ذكروا له معنيين. المعنى الأول قالوا الوضع هو كون الشيء قابلا للإشارة الحسية، فكل شيء يكون قابلا للإشارة الحسية يكون له وضع، سواء كانت له أجزاء أو لم يكن له أجزاء. ولهذا نقول بأنه ليس المعنى المقولي، لأن المعنى المقولي للوضع ما هو؟ هو هيئة حاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض أو بعضها إلى بعض، ومن نسبة المجموع إلى الخارج. فالوضع المقولي لا بد فيه من افتراض وجود الأجزاء حتى نقيس هذه الأجزاء بعضها إلى بعض وإلى الخارج، بينما في هذا المعنى وهو ما يقبل الإشارة الحسية، شنقول كل ما يقبل الإشارة الحسية فله وضع بهذا المعنى، سواء كانت له أجزاء أو ليس له أجزاء. إذن ما هو المراد من قبوله للإشارة الحسية؟ قال ابن سينا: إن الإشارة الحسية تعني تعيين جهته من جهات هذا العالم الست، التي هي الفوق والتحت والأمام والخلف واليمين واليسار. تقول هذا الشيء فوقي تحتي يميني يساري أمامي خلفي، فتعيين جهة الشيء يسمى بالإشارة الحسية. فكل شيء يمكن أن نشير إليه بالإشارة الحسية، أي يمكن أن نعين جهته من الجهات الست، فله وضع بهذا المعنى. وهذا المعنى متحقق في كل جسم. لماذا؟ لأن كل جسم هو قابل للإشارة الحسية وقابل لتحديد جهته من الجهات الست. إذن كل جسم هو قابل للإشارة الحسية، وكل ما يقبل الإشارة الحسية يطلق عليه الوضع بهذا المعنى. النتيجة إذن كل جسم يطلق عليه الوضع بهذا المعنى قياس من الشكل الأول. أعيد، كل جسم هو شنو؟ هو قابل للإشارة الحسية، يعني تعيين جهته من العالم. وكل ما هو قابل للإشارة الحسية يصدق عليه الوضع بهذا المعنى. إذن كل جسم يصدق عليه الوضع بهذا المعنى. بل وكل جسماني منتسب إلى الجسم وإن لم يكن جسما. والجسماني هو العرض أو العارض للجسم الذي ينقسم بانقسامه، فيكون التعريف شاملا للجسم التعليمي وللسطح وللخط، بل يكون شاملا للنقطة أيضا. أيضا النقطة تسمى شنو؟ جسمانية. لماذا؟ لأن النقطة هي نهاية الخط، والخط نهاية السطح، والسطح نهاية الجسم التعليمي، والجسم التعليمي تعين للجسم الطبيعي، فهي تنتسب بالواسطة إلى الجسم الطبيعي، ولهذا تسمى جسمانية، فيصدق عليها التعريف. ولهذا النقطة قابلة للإشارة الحسية أو غير قابلة، باعتبار أنها طرف الخط، فنستطيع أن نقول هي على جهة اليمين أو على جهة اليسار أو فوق أو تحت أو أمام أو خلف، فالنقطة قابلة للإشارة الحسية. زين، وإذا كانت قابلة للإشارة الحسية يصدق عليها الوضع بهذا المعنى أو لا يصدق؟ يصدق عليها الوضع بهذا المعنى. مع أن النقطة لا أجزاء لها كما قلنا سابقا، وإذا كانت لا أجزاء لها فلا يصدق عليها الوضع بالمعنى المقولي، لأن الوضع بالمعنى المقولي هو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض أو إلى الخارج. أما ما لا جزء له فلا يصدق عليه الوضع بالمعنى المقولي. نعم، يصدق عليه الوضع بهذا المعنى، وهو قابلية الشيء للإشارة الحسية، وهذا ما يكون في كل جسم وجسماني حتى لو لم تكن له أجزاء كالنقطة. إذن النقطة يصدق عليها الوضع بهذا المعنى، ولهذا يقول المصنف إن النقطة لها وضع لكن بالمعنى غير المقول. ثم يفرق المصنف رحمه الله بين النقطة والوحدة، يعني نقول هذا واحد، يقول الوحدة لا يصدق عليها الوضع بهذا المعنى، وهو قابلية الشيء للإشارة الحسية. أما النقطة فهي قابلة للإشارة الحسية، فيصدق عليها الوضع بهذا المعنى. لماذا؟ لماذا نفرق بين النقطة وبين الوحدة؟ قال: لأن النقطة أمر جسماني، وكل أمر جسماني قابل للإشارة الحسية، فالنقطة قابلة للإشارة الحسية، وإذا كانت قابلة للإشارة الحسية صدق عليها الوضع بهذا المعنى غير المقول. أما الوحدة فلا هي جسم كما هو واضح، ولا هي أمر جسماني. لماذا؟ لأن الوحدة كما تصدق في الأمور المادية تصدق في الأمور المجردة. لهذا نقول عقل واحد، عقلان، عشرة عقول. فالوحدة صادقة على المادي كما تقول كتاب واحد، وعلى المجرد عقل واحد. وإذا كانت صادقة على الجسم والمادة وصادقة على المجرد، إذن هي شنو؟ ليست بجسم ولا جسماني، لأن الجسماني هو الصادق على الأجسام المادية فقط، أما ما يصدق على المجردات أيضا فلا يسمى جسمانيا. لهذا نقول الوحدة بما أنها صادقة حتى على المجردات فلا هي جسم ولا هي جسماني. زين، إذا لا جسم ولا جسمان، تقبل الإشارة الحسية أو لا تقبل؟ فهي لا تقبل الإشارة الحسية، فلا يصدق عليها الوضع بهذا المعنى الأول غير المقول. إذن شنو الفرق لحد الآن بين النقطة وبين الوحدة؟ الوحدة أمر جسماني، عفوا، الوحدة أمر أعم يصدق على الجسماني وعلى غير الجسماني، يعني يصدق في المجرد، بخلاف النقطة، فإن النقطة لا تكون إلا في الأمر الجسماني. لماذا؟ لأن النقطة نهاية الخط، والخط نهاية السطح، والسطح نهاية الجسم التعليمي، والجسم التعليمي تعين الجسم الطبيعي. فالنقطة جسمانية فتقبل الإشارة، الوحدة ليست جسمانية فلا تقبل الإشارة. ولكن هذا الفرق الذي أشار إليه المصنف رحمه الله مبني على نظرية المدرسة المشائية التي آمنت بثنائية العالم، عالم الإمكان، وأنه إما مادي وإما عقل مجرد، وأنكرت عالم المثال. فإذا أنكرنا عالم المثال فكلامه صحيح، النقطة لا توجد إلا في عالم المادة، أما الوحدة فتوجد في عالم المادة وعالم العقل، فهي ليست جسمانية. أما إذا آمنا بوجود عالم مجرد آخر هو عالم المثال، فكما قلنا سابقا إن الخط والسطح والجسم التعليمي موجودة في عالم المثال، يعني موجودات عالم المثال لها شنو؟ لها سطح ولها جسم تعليمي ولها خط. وإذا كان لها خط في عالم المثال المجرد والنقطة شنو؟ نهاية الخط، إذن النقطة أيضا موجودة في عالم المثال. وإذا كانت النقطة موجودة في عالم المثال، إذن هي موجودة في عالم المادة وموجودة في عالم التجرد المثالي. ف فلا يبقى هناك فرق بين النقطة والوحدة، كما أن الوحدة موجودة في العالم المادي والعالم المجرد، هكذا النقطة موجودة في العالم المادي وعالم التجرد المثالي، لا فرق بين النقطة والوحدة. فإن كان مجرد شمول وجودها لعالم التجرد سببا لنفي الجسمية عنها أو الجسمانية عنها، فلنقل نفس الكلام وين؟ في النقطة. قلتم بأن الوحدة ليست أمرا جسميا، لماذا؟ لأنها لا تختص بعالم المادة بل شاملة لعالم التجرد. النقطة كذلك لا تختص بعالم المادة وإنما شاملة لعالم التجرد. فإن كان المراد بالجسماني هو الموجود في عالم المادة حصرا ولا يوجد في عالم التجرد أطلاقا، فلا ينطبق الجسماني لا على النقطة ولا على الوحدة. وإن كان المراد من الجسماني الأعم مما يوجد في عالم المادة ويوجد في عالم المثال المجرد، فينطبق الجسماني على الوحدة كما ينطبق على النقطة. إذن النقطة والوحدة إما ألا نعتبرهما جسمانيين إذا خصصنا الجسماني بمن؟ بالأمر المادي، لأن كليهما موجود وين؟ في عالم. وإما كلاهما جسمانيون إذا جعلنا الجسماني شامل علما لعالم التجرد المثالي، فكلاهما يصدق عليه أنه جسماني. فلماذا تقول النقطة يصدق عليها أنها أمر جسماني أما الوحدة فلا يصدق؟ هذه التفرقة قائمة على دليل أو غير قائمة على دليل؟ غير قائمة على دليل. هذا إذا آمنا بعالم المثال. إذا آمنا بعالم المثال فلا فرق بين النقطة والوحدة، إما أن يدخلا معا وإما أن يخرجا معا. نعم إذا أنكرنا عالم المثال فيظهر الفرق، النقطة لا توجد في عالم العقل لكن الوحدة موجودة في عالم العقل، فنقول النقطة أمر جسماني لكن الوحدة ليست أمرا جسماني. إذن هذه التفرقة التي يشير إليها المصنف مبنية على رأي المدرسة المشائية المنكرة لعالم المثال. قال بلي إيه، نقول النقطة لا تصدق إلا في الجسمانية، لا تصدق إلا في عالم المادة، ولذلك هي تختص بالجسم فتسمى جسمانية. أما الوحدة فتصدق في عالم المادة وفي عالم المجرد فلا نسميها جسمانية. على رأي المشاع لدينا عالم مادة وعالم عقل فقط، فالنقطة في أحدهما أما الوحدة فصادقة فيهما معا. بل لكن قابلة للإشارة الحسية فليكن حتى لو كان عدمه افتراض عقلي لكن قابلة للإشارة الحسية، لأن هذا الخط الآن في الخارج هذا سطح، نهاية السطح ما هو؟ خط. زين نهاية الخط ما هي؟ النقطة. نهاية الخط النقطة، هي أمر عدمي، هي حد الخط، حد الخط نهاية الخط، لكن قابلة للإشارة الحسية أو لا؟ نقول نهاية الخط من هنا على اليمين، نهاية الخط من هنا على اليسار، يعني نقطة هنا على جانب اليمين وإن كانت افتراضية فليكن. نحن لا نتكلم أنها وجودية أو ليست وجودية، لكن قابلة للإشارة الحسية أو ليست قابلة، نقول هنا نقطة على اليمين هنا نقطة على اليسار، بمعنى أن نهاية الخط على اليمين ونهاية الخط على اليسار فهي قابلة للإشارة الحسية. لا بس بتبع الخط، يعني الخط موجود أو ليس موجود؟ الخط موجود لا موجود، له نهاية أو ليس له نهاية؟ نهاية. هذه النهاية شو نسميها احنا؟ نقطة. نهاية الخط قابلة للإشارة أو غير قابلة؟ الخط ينتهي هنا وينتهي هناك، تشير إلى يمين يسار، فإذا قابل للإشارة. نهاية الخط قابلة للإشارة ونهاية الخط هي النقطة، وإن كانت هي وهمية، لكن ما دامت نهاية الخط فقابلة للإشارة تبعا لقابلية الخط للإشارة، هذا لا إشكال فيه. للوضع معنيان آخران، تنبيه للوضع معنيان آخران غير المعنى المقول. أحدهما كون الشيء قابلا للإشارة الحسية، فكل شيء قابل للإشارة الحسية يصدق عليه الوضع بالمعنى الأول غير المقول. زين ما هي الإشارة؟ يقول والإشارة كما نقل عن الشفاء تعيين الجهة التي تخص الشيء من جهات هذا العالم الست، أمام وخلف يمين يسار فوق تحت. وعليه إذا كان الأمر كذلك فكل جسم وجسماني يقبل الوضع بهذا المعنى، وهو أن يكون قابلا للإشارة. أما في الجسم واضح، شو نقول؟ كل جسم هو قابل للإشارة، وكل ما يقبل الإشارة فيصدق عليه الوضع بهذا المعنى. أما الجسماني، ما هو الجسماني؟ الجسماني هو كل عارض على الجسم وينقسم بانقسامه، هذا العارض للجسم وينقسم بانقسامه أيضا هو قابل للإشارة الحسية، فيكون شاملا للجسم التعليمي وللسطح وللخط، بل يكون شاملا للنقطة، لأن النقطة أيضا أمر جسماني قابل للإشارة الحسية. فكل جسم وجسماني يقبل الوضع بهذا المعنى، يعني يقبل الإشارة، فالنقطة ذات وضع. لماذا خصص الكلام بالنقطة؟ لماذا خصص؟ يريد أن يبين لك أن الوضع هنا ليس بالمعنى المقولي، وإلا لو كان بالمعنى المقولي لما صدق على النقطة، لأن النقطة ليس لها أجزاء، والوضع المقولي يحتاج إلى أجزاء، هيئة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض أو إلى الخارج، والنقطة لا أجزاء لها لأنها أصلا هي شنو؟ وهمية. نهاية الخط نعم قابلة للإشارة بتبع من؟ بتبع الخط، لأنها نهاية الخط فهي جسمانية قابلة للإشارة، بخلاف الوحدة فإن الوحدة غير قابلة للإشارة. لماذا؟ بناء على المدرسة المشائية، لأنها موجودة في عالم المادة وفي عالم العقل، فليست بجسمانية، فلا هي جسم ولا جسماني، فإذا لا تقبل الإشارة الحسية فلا يصدق عليها الوضع بهذا المعنى. أما على مدرسة الحكمة المتعالية فلا فرق بين النقطة وبين الوحدة، إما أن يقبل معا كلاهما جسماني، وإما كلاهما ليس بجسماني. إن قلت أحيانا الوحدة عارضة في المادة، فتقبل الإشارة، نقول هذا واحد، فأشرنا إلى الواحد أو لم نشر، هذا واحد أمامي وذاك واحد على يميني وهذا واحد على يساري، إذن عيننا جهته أو لم نعين؟ الجواب عيننا جهته لكن لا بملاك وحدته وإنما بملاك جسمانيته، لأنه جسم عيننا جهته لا لأنه واحد. حينما نقول هذا الواحد أمامي، هذه الجهة عيناها لا لأنه واحد وإنما عيناها لأنه جسم، فهذا التعيين للجهة ببركة الجسمانية لا بملاك الوحدانية، إذن الوحدة غير قابلة للإشارة الحسية. المعنى الثاني، وثانيهما معنى أخص من الأول. المعنى الأول كل شيء قابل للإشارة الحسية، كل شيء قابل للإشارة الحسية. أما المعنى الثاني يقول لا، وهو كون الكم قابلا للإشارة الحسية. ومن هنا قال أخص من الأول، لأن الأول شامل لكل شيء سواء كان كما أم شنو ليس كما من الأعراض الأخرى أو كان جوهرا كما في الجسم. المعنى الأول قلنا شامل حتى للجسم مع أن الجسم جوهر. أما المعنى الثاني يقول لا، ما يقبل الإشارة الحسية خصوص من سنخصصه فقط بالكم، الكم طبعا المتصل القار. لهذا يقول هذا المعنى أخص من الأول. وثانيهما معنى أخص من الأول، وهو كون الكم قابلا للإشارة الحسية. يا كم قلنا الكم المتصل القار، بحيث يقال أين هو من الجهات، هذا الكم أين هو، على اليمين على اليسار؟ الكم هنا بمعنى المقدار، المقدار هذا المقدار إما على اليمين إما على اليسار، إما أمام إما خلف فوق تحت، إذن يصدق عليه الإشارة الحسية. بل يصدق شنو، وأين بعض أجزائه المتصلة من بعض، فيصدق عليه شنو، الأجزاء المتصلة بعضها من بعض، وضعها ينتزع منه هيئة، هي الوضع بالمعنى المقولي. أما تحديد جهته والإشارة إليه الحسية فهذا معنى غير مقولي. زين، هذا ما قيل، لكن صدر المتألهين رحمه الله أشكل عليه قائلا إن الكم المتصل القار ما هو؟ الكم المتصل القار هو الجسم التعليمي أو الصف أو القار، وهذه الأمور الثلاثة وإن قبلت الإشارة الحسية لكن قبولها للإشارة الحسية إذا شنو؟ كانت تعينا للجسم المادي. فالإشارة الحسية كما قلنا قبل قليل لا ببركة هذا العرض والكم، وإنما ببركة موضوع هذا العرض وهو الجسم المادي. ولهذا لو فرضنا هذه المقادير جسم التعليمي أو الصف أو الخاط في عالم غير المادة فحينئذ لا تقبل الإشارة الحسية. لهذا يقول لكن نوقش فيه، والمناقش هو صدر المتألهين رحمه الله، بأن الخط والسطح بل الجسم التعليمي لا عين لها لولا تعلقها بالمادة الجسمانية، يعني لها مكان وعين أو ليس لها مكان، يثبت لها الأين والمكان إذا تعلقت هذه الأمور بالمادة الإسبانية. كأن المصنف يريد يعطينا قاعدة عامة، الوضع بهذا المعنى لا يكون إلا في ما له عين، وما له عين لا يتحقق إلا إذا تعلق بأمر مادي، فما ليس بمادي لا عين له، وما لا عين له فليس له وضع بهذا المعنى بمعنى الإشارة الحسية. لهذا يقول لا عين لها لولا تعلقها بالمادة الجسمانية، بسبب تعلقها بالمادة الجسمانية صار لها عين ومكان، وإذا صار لها عين ومكان صارت قابلة للإشارة الحسية. لكن قابليتها للإشارة الحسية لا بما هي كم وعرض وجسم تعليمي أو سطح أو خط، وإنما هذه الإشارة من أين جاءت؟ بسبب تعلقها بالمادة، وإذا تعلقت بالمادة صار لها عين، وإذا صار لها عين صارت قابلة للإشارة الحسية. فلا يكفي مجرد الاتصال، لذلك أنا قلت لك المراد الكمل متصل، الاتصال هنا بمعنى المقدار اللي هو الجسم التعليمي أو السطح أو الخط، كل واحد له مقدار الخاص به، امتداد في بعد أو امتداد في بعدين أو امتداد في ثلاثة أبعاد. فلا يكفي مجرد الاتصال الكمي، يعني لا يكفي كونه كما متصلا، لا يكفي في إيجاب قبول الإشارة الحسية، حتى يعني إلى أن يقارن المادة، إذا قارن المادة قبل الإشارة الحسية، فقبوله للإشارة الحسية بما هو أو ببركة المادة، ببركة المادة. هذا إذا كان المراد من الإشارة الإشارة الحسية. أما إذا أريد من الإشارة المعنى الأعم من الإشارة الخيالية والإشارة العقلية، حينئذ بعد لا تختص بالأمور المادية، يعني حتى الأمور العقلية تصدق عليها الإشارة العقلية. أنت الآن إذا تصورت مفهوما كليا، فحضور هذا المفهوم أو تصور هذا المفهوم في ذهنك هو نوع إشارة عقلية إلى هذا المفهوم. لهذا يقول نعم للصورة الخيالية المجردة من الكم إشارة خيالية، طبعا هاي من الكم لا تشتبه وتعتبرها متعلقة به، يعني شو تقول نعم للصورة الخيالية يا صورة خيالية المجردة من الكم، لا لا ليس هذا المقصود، ليس مقصود تجردها من الكم، لها كم صورة خيالية، يعني في عالم المثال، وعالم المثال يمكن أن يعرض له الكم كما قلنا سابقا، جسم تعليمي وسطح وخط في عالم المثال. إذا شنو مراد مجردة من شنو؟ هاي كلمة من الكم متعلقة بالصورة الخيالية للصورة الخيالية، يعني من الكم متعلق بعامل مقدار محله من الإعراب أنه حال للصور الخيالية، يعني الصور الخيالية حال كونها من الكم اللي هي الصورة الخيالية مجردة أو غير مجردة؟ مجردة. فلو نقدم من الكم شو نقول؟ نعم للصورة الخيالية التي هي حال كونها من الكم، يعني يصدق عليها الكم، هذه الصورة الخيالية المجردة، لأن الصورة الخيالية مجردة، الصورة الخيالية مجردة من المادة لو مجردة من الكم، الصورة الخيالية، الصورة في عالم المثال مجردة من المادة أم مجردة من الكم؟ مجردة من المادة، ليس مجردة من الكم. أما لماذا قال من الكم؟ يريد يقول الصورة الخيالية التي لها كم، يعني حال كونها لها كم هذه الصورة المجردة التي لها كمون أو حال كونها لها كمون قابلة للإشارة الخيالية، فلها إشارة خيالية. بل
نقدر يقول إنه لا يحمل مجردة من نوع الكم، يعني التابع للكم.
أنا اللي أريد أقوله أنه من الكم لا تخلونها متعلقة بالمجردة، يعني مو مجردة من الكم، لا، الصورة الخيالية مجردة من المادة. زين، ليش كتبنا من الكم؟ لأن إحنا الآن نتكلم عن المعنى الثاني وهو الكم القابل للإشارة، فنقول الصورة الخيالية لها كم، وإذا كان لها كم فمع أنها مجردة قابلة للإشارة، لكن يا إشارة الإشارة الخيالية. الصورة العقلية المجردة أيضا قابلة للإشارة بحسبها، وكذلك الصورة العقلية إشارة تسانفها، أي إشارة عقلية. الفصل العشرون في الجدل. الجدل مقولة من المقولات النسبية العرضية لها ثلاثة أسماء: الجدل والملك ومقولة له، يعبرون عنها أحيانا مقولة له. ما هي الجدل؟ مطلب ما بيشي نقرأ. الفصل العشرون في الجدل، وتسمى أيضا الملك، وهي تعريفها الهيئة. هذا كررنا مرارا وتكرارا أن المقولات النسبية ليست هي النسبة، وإنما هيئة حاصلة من نسبة. الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء. طبعا وإن كان التعبير عاما لكن مراد المصنف هو الجسم. يعني شو يصير التعريف؟ الهيئة الحاصلة للجسم من إحاطة جسم بجسم. إحاطة جسم بجسم هاي النسبة، هذه النسبة وهي إحاطة جسم بجسم ننتزع منها هيئة، هذه الهيئة نسميها الجدل. فما هي النسبة هنا؟ النسبة ما هي النسبة؟ هي إحاطة شيء بشيء، إحاطة جسم بجسم. هذه الهيئة إحاطة جسم بجسم، هذه النسبة إحاطة جسم بجسم، يعني أحد الجسمين محيط والجسم الآخر محاط. هذه الإحاطة التي هي النسبة تنتزع منها هيئة، هاي الهيئة المنتزعة شو نسميها؟ الجدل. سميها الجدل إن قلت. وهذه الإحاطة موجودة وين أيضا؟ في المكان، في العين. الجسم له فضاء محيط به، أو على بعض المعاني التي ذكرناها علما للمكان إذا تتذكرون، السطح الداخلي المحيط بسطح الخارجي لجسم آخر، ومثلنا له بالعمامة إذا تذكرون، وأيضا العمامة محيطة بالرأس. فشنو الفرق راح يصير بين الجدر وبين العين؟ كلاهما يوجد سطح محيط بشيء آخر، جسم محيط بجسم آخر. الجواب هناك قيد آخر، وهو بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط. إن كان المحيط ينتقل بانتقال المحاط هذه مقولة الجدل، أما إذا كان لا ينتقل بانتقال المحاط فهذه مقولة العين. فالفرق بين مقولة العين ومقولة الجدل هو أن مقولة الجدل فيها خصوصية، وهي أن المحيط ينتقل بانتقال المحاط، سواء كانت الإحاطة تامة أو كانت الإحاطة ناقصة. الإحاطة التامة مثلوا لها بجلد الحيوان، فإن جلد الحيوان محيط بجسم الحيوان إحاطة تامة، وينتقل المحيط وهو الجلد بانتقال المحاط وهو جسم الحيوان. إذا انتقل الحيوان من هنا إلى هناك فجلده ينتقل معه. هذه إحاطة تامة وهناك إحاطة ناقصة. كهذه الصاية مثلا، هذه الصاية محيطة بمن؟ بجسمي، لكن تحيط كل جسمي؟ لا، لا تحيط بالرأس ولا بالكفين ولا بالقدمين، فهي محيط إحاطة ناقصة. فالمحيط هو هذه الصاية، وهذه الصاية تنتقل معي بانتقال جسمي. فالمحيط ينتقل بانتقال المحاط فينتزع منه هيئة تسمى الجلد. زين، ما هو الموضوع للمحيط؟ هو الجسم المحاط. فينتقل هذا العراض، عفوا، فينتقل هذا الجسم المحيط بانتقال الجسم المحاط اللي هو الموضوع، وتسمى أيضا الملك، وهي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط. المحيط هو الثوب أو الجلد، وانتقال المحاط هو جسم الحيوان أو جسمي. والموضوع المتصف بهذه النسبة أو بهذه الهيئة هو المحاط اللي هو الجسم الذي أحاط به الجلد أو الذي أحاطت به الملابس. زين، هناك أكو في بعض النسخ إضافة، سواء كانت الإحاطة تامة أو كانت ناقصة. فالإحاطة التامة، هنا المصنف عبر بالفاء، التعبير بالفاء يقتضي وجود تلك العبارة المحذوفة. يعني شو نقول؟ نقول سواء كانت الإحاطة تامة أو ليست بتامة، ثم شبين، فالإحاطة التامة كذا والإحاطة الناقصة كذا. أما إذا حذفنا عبارة سواء كانت تامة أو غير تامة فلا معنى لاستخدام الفاء، لأنه لم يذكر قبلها لا إحاطة تامة ولا إحاطة ناقصة. ولهذا إن أردنا الإبقاء على الفاء لابد أن نضيف سواء كانت إحاطة أو ناقصة، وإذا أردنا أن نحذف هذه الإضافة فلا بد أن نحذف الفاء ونبدلها بالواو. شو نقول؟ والإحاطة التامة كإحاطة إهاب الحيوان به. إهاب يعني الجلد، فالجلد محيط بكل الجسم. والإحاطة الناقصة كما في التقمص، لبس القميص، والتنعل والتختم ونحو ذلك، فإن القميص والنعل والخاتم يحيط بالجسم إحاطة ناقصة، وينتقل المحيط بانتقال المحاط فينتزع منه هيئة هي مقولة الجدة. وتنقسم الجدة إلى جدة طبيعية وجدة غير طبيعية. المراد من الطبيعية يعني مقتضى الطبع والخلقة، ليس بتدخل أحد ولا بإرادة أحد، كما في المثال الأول اللي هو شنو المثال الأول؟ إحاطة جلد الحيوان بالحيوان، هذا أمر طبيعي مقتضى الخلقة وليس بإرادة أحد. وتنقسم إلى جدة طبيعية كما في المثال الأول، وغير طبيعية اللي هي مو مقتضى الخلقة وإنما باختياره، كما شنو؟ كما في غير المثال الأول من الأمثلة كالتقمص والتنعل والتختم والتعمم وغير ذلك، فإنها أمور لا تقتضيها طبيعة الخلقة وإنما أمور اختيارية. قال في الأسفار: وقد يعبر عن الملك بمقولة له أو له، هذا الاسم الثالث، يعني الجد والملك ومقولة له. ثم يقسمون مقولة له إلى قسمين: له بمعنى الملكية الحقيقية الطبيعية التكوينية، وله بمعنى الملكية الاعتبارية الجعلية غير الحقيقية. مثال الأول كالنفس وقوى النفس، فإن قوى النفس مملوكة للنفس حقيقة وتكوينا وليست أمرا اعتباريا. أما الأمر الاعتباري شنو مثاله؟ يقول كامتلاك زيد للحمار نقول حمار زيد، أو امتلاك للكتاب كتاب زيد، وغيرها من هاي الأمور اللي هي مجرد اعتبارات عقلائية. العقلاء اعتبروا الملكية أنك إذا اشتريت بالبيع والشراء تمتلك الثمن أو تمتلك المثمن، هذه الملكية ملكية اعتبارية وليست تكوينية، ولذلك هي قابلة للنقل والانتقال بالبيع والشراء والوراثة وغير ذلك. قال المطلب ما به. وقد يعبر عن الملك بمقولة له، فمنه يعني الضمير يرجع إلى له، هاي مقولة له، هذا له منه طبيعي. شنو مرادنا من الطبيعي؟ مو الطبيعي اللي هو الجد الطبيعي، لا لا، وإنما المراد من الطبيعي الحقيقي التكويني الذي ليس باعتبار المعتبر. فمنه طبيعي ككون القوى للنفس، يعني النفس مالكة للقوى، لكن هذه الملكية ملكية حقيقية تكوينية. هل نفسرها بالملكية أو نفسرها بالاختصاص؟ لا فرق. ومنه يعني ومن له اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد أو الحمار، أنا أبدلت الفرس بالحمار لأن زيد لا يستحق فرسا يستحق حمارا. زيد المصنف، عفوا مو المصنف، صدر المتأله يعلق على ذلك، يقول هذا الذي ذكر ليس من مقولة الجد والملك الاصطلاحي، وإنما هو داخل في مقولة أخرى، هي مقولة الوضع، مقولة الوضع، لأن هذا الملك بهذه الطريقة يحتاج إلى مالك ويحتاج إلى مملوك، فلدينا مالك ومملوك، وهذه العلاقة بين المالك والمملوك هي من مقولة الإضافة وليس من مقولة الجد. ففي الحقيقة هذا إشكال صدر المتألهين على هذا القول، وقد يعبر كذا وكذا ثم يعلم، يقول وفي الحقيقة، المفروض نحذف الفاء نخلي واو، وفي الحقيقة الملك الذي هو المقولة اللي أسميناها الجدة يخالف هذا الاصطلاح اللي هو له، أكو فرق، فإن هذا الاصطلاح له اللي قسمه إلى طبيعي واعتباري من مقولة المضاف لا غير، لأنه مالك ومملوك، من مقولة الإضافة وليس من مقولة الجدة. المصنف رحمه الله يشكل على صدر المتألم، يقول يا أستاذنا أو زعيم مدرستنا مدرسة الحكمة المتعالية، كلامك من جهة مقبول ومن جهة غير مقبول. قولك إن هذا الشيء وهو له ليس داخلا في مقولة الجد صحيح ومقبول، ما ذكر من المثال له الحقيقي وله الاعتباري نسلم بأنهما ليسا من مقولة الجد، هذا نسلم به. لكن صدر المتألهي رحمه الله شنو قال؟ هما من مقولة الأضافة، هذا ما لا نوافق عليه. يعني صدر المتألهي كلامه يتكون من جزئين، هما ليسا من الجد بل هما من الإضافة، نحن نقبل صدر كلامه ونرفض ذيل كلامه. ليس من الجد نعم، لكن ليس من الإضافة أيضا. لماذا؟ أما المثال الأول اللي هو شنو؟ قوى النفس، فهو أمر حقيقي تكويني، هذا أمر وجودي، هذا التعلق والملكية تعلق وجودي وليس تعلقا ماهويا. تعلق الوجودي كالتعلق بين العلة والمعلول، فإن المعلول مملوك للعلة وجودا، ولهذا تستطيع العلة أن تفعل فيه ما تشاء، فوجود المعلول مملوك لمن؟ هاي الملكية والعلاقة ملكية مماهوية، ملكية شنو؟ وجودية. وإذا كانت ملكية وجودية فلا علاقة لها لا بمقولة الإضافة ولا بمقولة الجدل، لأن هذه المقولات مقولات ماهوية، والوجود أعلى من الماهية. صار واضح هذا؟ امتلاك النفس لقواها هذا امتلاك وجودي، وإذا كان وجوديا فلا يدخل تحت أي مقولة، لأن المقولة هي مقولات ماهوية. الماهية تقسم إلى جوهر وعرض، والعرض يتقسم إلى 9 مقولات، هذا كله في الماهيات. أما العلاقة هنا علاقة وجودية. والحق أن الملك الحقيقي امتلاك القوى، عفوا امتلاك النفس لقواها، أن الملك الحقيقي الذي في مثل كون القوى للنفس هو حيثية وجودية، هي قيام وجود شيء بشيء، قيام وجود المعلول بعلته، بحيث يختص الأول اللي هو المعلول به، يعني بالثاني اللي هو العلة، هذا المعلول وجوده مختص بعلته، فيتصرف، من هو الذي يتصرف؟ المالك العلة فيه، يعني في المعلول كيف شاء، لكن هذا وجودا فليس معنى مقوليا، لأن المقولات لها علاقة بالماهيات، وإحنا كلامنا هنا حيثية وجودية. زين، أما القسم الثاني اللي هو الملك الاعتباري كامتلاك زيد للفرس، فهو شنو؟ هو أمر اعتباري، له ما بإزاء في الخارج أو ليس له ما بإزاء؟ ليس له ما بإزاء. وإذا كان ليس له ما بإزاء فلا معنى أن نسأل جوهر لو عرض، وإذا كان عرض من يا مقولة، أصلا ليس معنى مقولي. والملك الاعتباري الذي في مثل كون الفرس لزيد هو اعتبار عقلائي للملك الحقيقي، مجرد اعتبار للملك الحقيقي، لكن يتحقق له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء؟ لهذا نحن الآن في الخارج حينما نقول أمتلك هذا الكتاب، حقيقة شنو الموجود في الخارج؟ الكتاب وأنا، أما الملكية فليس لها ما بإزاء مستقل في الخارج. لذلك يقول والملك الاعتباري الذي في مثل كون الفرس لزيد هو اعتبار للملك الحقيقي دون مقولة إضافة، اعتبار للملك الحقيقي يعني اعتبار لإدخاله في مقولة الجدل. إذا كان اعتبار للملك الحقيقي هسه إما ندخل في الوجود فواضح يخرج عن المقولات، وإما ندخله في مقولة الجدل، لكن يبقى أمر اعتباري ليس له ما بإزاء في الخارج. لذلك يقول ليس من مقولة الإضافة دون مقولة الإضافة كما قال صدر المتألهين رحمه الله. وسنشير إن شاء الله تعالى إلى هذا البحث في مرحلة العاقل والمعقول العاشر من المرحلة 11. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.